إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأرجو إخواني قبل أن نبدأ حديثنا أن نتقدم قليلا، بأننا يحضرنا اليوم جنازة، فنود أن نتقدم حتى يتسع المسجد للجميع. عباد الله، إنه لا يخلو حال من يسب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون أحد أقسام ثلاثة: إما أن يكون مسلما أو محاربا أو ذميا. فلو نظرت إلى بقاع الأرض جميعا لوجدت الناس إما على هذه الأقسام الثلاثة: قد يكون مسلما أو ذميا، معاهدا أو محاربا. والحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة ينبغي أن نعرفه. فإن كان مسلما فقد أجمعت الأمة على ردته وقتله، ولهذا قال الإمام أحمد ونقل الإجماع إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، فقال الإمام إسحاق: أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله تعالى أو جحد شيئا مما أمر الله به أو قتل نبيا من الأنبياء أنه كافر بذلك حلال الذنب، وإن كان مقرا بكل ما أنزله الله تعالى على نبيه، يعني وقع في هذه المعصية وكان مؤمنا بكل ما سواها، فإنه بهذا السب ينتقض عقده ويستحل دماؤه ويصبح مرتدا عند العلماء قاطبة. وإن كان معاهدا أو حربيا فإن جمهور العلماء قد نصوا على وجوب قتاله، وبهذا نطق القرآن الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجامع السد الصارم المسلول على شاتم الرسول الأدلة المتواترة أن من وقع في سد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك صار حلال الدماء إذا كان معاهدا أو إذا كان حربيا. ثم ذكر الأدلة على ذلك، فمما ذكره رحمه الله تعالى قال: يقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ابتزهوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد قرن الله عز وجل أذاه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذى رسول الله فقد آذى رب العالمين، ومن آذى الله تعالى فإنه صار بذلك حلال الدماء يقتص منه بقدر ما فعل من جنايته. وقال الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فجعل مجرد مد اليمين مقتضى للمقاتلة، فكيف بمن وقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذكر أهل التفسير ابن كثير والطبري وغيرهما أن جماعة من المنافقين جلسوا فأخذوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أكذب عند اللقاء. إنهم وقعوا في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبوا رسول الله ولا رب العالمين لكن سبوا أصحابه. فسمعهم بعض الصحابة وقال: لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بما قالوه ونزل القرآن، فأتى بعضهم يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: فلقد رأيت أحدهم قد تعلق بحقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله والله لقد كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوليه ظهره، لا يوليه كلاما، وإنما يرد عليه قائلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل مجرد سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى لبيان أنه صار بذلك مرتدا عن الملة، فكيف بمن وقع في النور المبين في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عرضه مسبة وانتقاصا. لذلك لو نظرت في السنة النبوية لوجدت كيف أن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوا هذه النصوص في مواضعها. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان هناك رجل أعمى وكانت له أم ولد أمة من الإماء، فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كان في ذات ليلة جعلت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبح فيه، فنهاها فلم تنتهي وزجرها فلم تنزجر. قال: فأخذ المغول، والمغول حديدة توضع في الصوت لها سن قوي، فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليه حتى قتلها. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، وكان جالسا مع أصحابه: أنشد رجلا فعل ما فعل البارحة، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتقطع رقاب الناس حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها وإنها كانت تشكرك وتقع فيك فقلت أنداها فلا تنتهي وأزدرها فلا تنزجر فلما كان البارحة لم أصبر على ذلك فأخذت المغول ووضعته في بطنها حتى ضربت أي حتى ماتت ثم بين الرجل أن هذه المرأة مع رقيعتها بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وكان لي منها ولدان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة ورحيمة سبحان الله إنه يبين أمرا واضحا كان له منها ولدان وكانت رحيمة ورفيقة به ولكن الجناية أنها وقعت في سدك يا رسول الله وكان لي منها ولدان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أشهد أن دمها هدر أي نادية لها وما خطاه بوقيعتها في سد النبي صلى الله عليه وسلم وانظر عندما قال بعض اليهود ووقعوا في إيذاء النبي صلوات الله وسلامه عليه بماذا قضى عليهم وأمر أصحابه بقتالهم رجلان كان من كبار اليهود كان كل واحد منهما لا يالو جهدا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم تدبر معي كيف تعامل معهم جميعا في وقت عز الإسلام وفي وقت ضعف الإسلام في أول مراحل دعوته حتى نستطيع أن نتلمس الحكم في واقعنا. كعب بن الأشرف كان من كبار اليهود وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يهجوه ينشد أشعارا في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما فعل ذلك وظهر به قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ما هو الإيذاء الذي اقترفه كعب بن الأشرف وكعب كان معاهدا أي صاحب ذمة ولكن لما وقع في هدم رسول الله وهذا قال من لكعب بن الأشرف أي من يقتل كعبا فقد آذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو نائلة أخوه من الرضاعة فقال محمد أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم وذهب محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة فقتل كعب بن الأشرف ورجل آخر لم يكن من أهل الذمة كان محاربا وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع من كبار تجار اليهود وكان الإيذاء بكلام وبمال أنفقه في الصد عن سبيل الله لو تدبرت معي إن الجرم الذي اقترفوه لم يكن عظيما كما نرى اليوم إن كعب بن الأشرف أكثر ما فعل أن ذهب يوما إلى مكة وجلس مع الكفار هناك فقال له أهل قريش يا كعب ألا ترى إلى هذا المنقطع المنبتر الذي يزعم أنه خير منا ونحن أصحاب الحديث وأصحاب الرسالة والاستقامة فرد عليهم كعب قائلا بل أنتم خير مني ونزل القرآن الكريم يرد عليهم جميعا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا قال كعب بن الأشرف أنتم خير مني هذا من أعظم الإيذاء الذي فعله كعب بن الأشرف وكان عالما أين الحق كان صاحب كتاب وكان يقرأ ما مضى من المصنفات ولما فعل ذلك أبيحت دماؤه وأما أبو رافع فلم يكن من أهل الذمة، كان محاربا، فلما وقع في الإيذاء وأنفق ماله في الصد عن سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لأبي رافع؟ فتذهب جماعة من الصحابة وأمر عليهم رسول الله عبد الله بن عتيق، وطار عبد الله بن عتيق إلى أرض الحجاز ليقتل أبا رافع، وكان يقتل في حكم منيع، فقال أبو رافع لأصحابه: مكانكم، أي انتظروا مكانكم. وكان الوقت وقت غروب الشمس وقد دخل الناس الحكم، فقال عبد الله بن عتيق: وإني متلطف بالتواب لعلي أدخل. فذهب عبد الله بن عتيق ووقف أمام الباب وتقنع بثوبه حتى لا يراه الرجل ويقتل له، فنادى عليه البواب وقال: يا عبد الله، مناديه: إن كنت تريد الدخول فادخل. قال: فدخلت إلى الحصن فكمل، أي اختبأ. قال: فأغلق الباب ثم علق الأغاليق على وجه، أي على حجر. قال: فأخذت المفاتيح فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، وكلما فتحت بابا أغلقته خلفي، وقلت: إن القوم نزلوا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، يعني أقول أنا ميت ميت، ولكن لن يصلوا إلي إلا بعد قتله. ففتح الأبواب وكلما دخل بابا أغلقه خلفه. قال: وكان أبو رافع يثمر في علالة في موضع مرتفع من حصنه، فلما انصرف عنه أهل ثمره دخلت عليه بيته، فإذا هو جالس مع أولاده في موضع مظلم لا أرى شيئا، فقلت: أبا رافع؟ فقال: من؟ فأهويت نحو الصوت لأضربه فما أغنيت شيئا، أي ما وقع السيف عليه. قال: ثم خرجت من البيت ومكثت قليلا، ثم دخلت ثانية وقد غيرت صوتي وقلت: ما لك يا أبا رافع؟ فقال له: لأمك الويل، إن رجلا ضربني بالسيف. قال: فأهويت نحو الصوت لأضربه. قال: فوضعت السيف في بطنه فما تركته حتى وصل إلى ثقاره، أي إلى ظهره، فلما علمت أني قتلته خرجت إلى أصحابي، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى ظننت أني انتهيت إلى درجة فوضعت قدمي، قال: فسقطت على ساقي فانكسرت، فعصبتها بعمامة، ساقه انخلعت، فعصب ساقه بعمامة ولم يخرج إلى أصحابه، فقال: والله لا أخرج من موضعي حتى أعلم أقتلته أم لا. وجلس من العشاء إلى صلاة الفجر ليتأكد أقتل أبو رافع أم لا. أي صبر على هذا؟ رجل كسرت ساقه والألم يعتريه وفي حالة شديدة، ومع ذلك يصبر من الليل كله حتى الصباح ليعلم أمات الرجل أم لا. فإذا لم يمت رجع إليه ثانية، قال: فقلت: والله سأمكث مكاني حتى أسمع الناعي. قال: فلما كان في الصباح وسمعت صياح الدية قام الناعي فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فانطلقت إلى أصحابي وقلت: النجاء، أي النجدة، فإنه لا يستطيع المشي إلا على ساق واحدة. قال عبد الله بن عتيق: حتى أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست أمامه وقصصت عليه ما جرى لي، فقال عليه الصلاة والسلام: قصص رجلك. قال: فبسطت رجلي، فقال عبد الله: فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فكأني لم أشتكها قط، أي بريت بأمر الله تبارك وتعالى. هذا فعله رجل لأنه وقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي لنا أبو القاسم الفزاري في كتاب السير أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعث سرية وأمر عليهم عبد الله بن رواحة، وبينما هما في الغزو التصاف الجيشان، وقف جيش المسلمين أمام جيش المشركين، فقام رجل من المشركين فجعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه رجل من المسلمين ونادى عليه وقال: يا فلان، أنا فلان ابن فلان، وأمي فلانة، فسبني وسب أمي ولا تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زاده هذا الكلام إلا غرورا، فجعل يزيد في السب والطعن، فنادى عليه ثانية وقال: أنا فلان ابن فلان، وأمي فلانة، سبني وسب أمي ولا تسب رسول الله. فزاده غرورا فقال له: والله إن عدت ثالثة لأرحلنك بسيفي، أي لأرحلنك من هذا الموضع إلى الموت بسيفي. فزاد الرجل غرورا، فجعل يقول ويصب، فخرج هذا المجاهد عليه بالسيف، ففر الرجل من بين يديه فدخل في صف المشركين، فاخترق الصف خلفه وجعل يقاتل، فتجمع الكفار حوله حتى قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق هذا المدافع والناصر، قال: أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله؟ لما وقع ذلك وفعل هذا الأمر زكاه النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبتم ممن نصر الله ورسوله؟ نعم. فإذا نظرت إلى أفعاله وإلى هذه الروايات وجدت أن الكافر في وقت عز الإسلام إذا وقع في سبه وجد قتاله، ومن هنا ترى وتعلم أن هذا الذي فعله الصحابة لم يكن فعل الكبير منهم، إنما فعله الكبير والصغير والذكر والأنثى. فقد روى عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري قال: بينما أنا في الصف يوم بدر إذ جاءني غلامان حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أي وقف عبد الرحمن بين صبيين صغيرين وتمنى أن يكون بين رجلين قويين. قال: فأتاني أحدهما وقال: يا عم. قلت: نعم. فقال لي: أين أبا جهل؟ أو أرني أبا جهل. فقال عبد الرحمن متعذبا: وما تصنع به؟ فقال: هذا الفتى الصغير الذي ما بلغ الحلم، قال: إني سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا عم لو رأيت لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا. وفي رواية عند البخاري قال: إني عاهدت الله أن أقتله أو أموت دونه. غلام مات عبد العاشرة بلغ إلى هذه الدرجة من الإيمان والذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يدل على استكمال الإيمان في القلوب؟ إني سمعت يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيت لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا. قال عبد الرحمن: ثم أتاني الآخر وقال مثلما قال الأول: يا عم أين أبا جهل؟ فقال: وما شأنك به؟ فقلت: إنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيت لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا. قال عبد الرحمن: فنظرت فأشرت إليهما نحوه، قال: فانقض عليه قد صقرين حتى قتلاه. فأتيا جميعا إلى رسول الله، كل واحد يقول: يا رسول الله أنا الذي قتلته. فإذا نظرت إلى ذلك وجدت أنهم كانوا في زمن عز وقوة، فإذا وقع الكافر في الوقيعة في رسول الله وجد القتال. فإذا كنا في وقت الضعف والهوان والذل والصغار فماذا نصنع؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يغير الحالتين في أيام العز وفي أيام الذل. في أيام العز نقاتل حتى لا ينتهك عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيام الضعف والعجز بين لنا رب العالمين ماذا نصنع. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا بيان واضح جلي من رب العالمين. ولتسمعن، هذا أمر محقق، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى، ليس هما فقط، ومن المشركين أيضا. وماذا سنسمع؟ أذى. وبين أن الأذى ليس قليلا، إنما هو كثير، أذى كثيرا. ثم بين وعلمنا ماذا نصنع فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من الضعف، من الجبن، من الهوان، لا، فإن ذلك من عزم الأمور. أي أن الله عز وجل يقول: إن الصبر عزيمة وإن التقوى عزيمة. فلو أن العباد صبروا على طاعة الله وعن معاصيه، وجعلوا بينهم وبين المعاصي وصايا وحجابا، فإن الله عز وجل سينصر نبيا. لكن إذا فرط العباد في الطاعة ولم يصبروا عليها ووقعوا في المعاصي، فإن الله عز وجل لم يؤيدهم بنصره. فإننا ما علينا إلا الأخذ بالأسباب، والله عز وجل ناصر النبي، إما في الدنيا وإما يوم القيامة. أتظنون أن رب العالمين يسلم نبيه للمشركين؟ لا ينصر نبيه ولا ينتقم له، لا والله. كيف وقد قال لنا: من آذى لي وليا فقد أذنته بحرب. والأنبياء أعلى الأولياء، كيف لا ينصره؟ وقد قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. كيف لا ينصره؟ وقد بين رب العالمين أنه ناصره في كل موضع وحين. إنا تنصروه فقد نصره الله. إن العلماء يقولون: لحوم العلماء مسمومة، فكيف بالأنبياء؟ كيف بمن وقع في سد نبي؟ أنا ينصر؟ لا والله. ولذلك رب العالمين قدر أمرا عجيبا في زمن نبيه، حتى يكون بيانا واضحا لنا أن من آذى رسول الله كتب الله عليه الذل والصغر. في صحيح البخاري أن رجلا كان نصرانيا فأسلم، وكان يكتب الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتب الوحي له، وقرأ البقرة وآل عمران، ثم ارتد نصرانيا بعد إسلامه. ولكنه بعد الردة فعل أمرا أعظم، وقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنصارى ومن حوله: ما يعلم محمد إلا ما كتبت له. يعني هذا القرآن من وضع يدي، هو لا يعلم شيئا عنه. اتهام له، اتهام للرسالة، سب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعظمه النصارى لذلك ورفعوه، فأماته الله تعالى، فاطلع النصارى ودفنوه تحت الأرض، فلما أصبحوا وجدوا أن الأرض رفضت، الأرض لا تقبل هذه الجيفة. فلما أصبحوا قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا حتى جعلوه على ظهر الأرض. فحفروا وأعمقوا، فأصبحوا في اليوم الثاني وقد رفضتهم. خزي وعار وشنار علي، فعلموا أن هذا ليس من فعل الناس، وإنما الذي فعله رب الناس جميعا، فتركوه على ظهر الأرض حتى تأكله الكلاب والسباع. انظر معي كيف تكون الذلة والصغار على من فعل ذلك. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فرب العالمين قد أحكم سنته الكونية أن من آذى رسول الله فقد أعلن الحرب على رب العالمين، ومن يقوى على محاربة الله والأرض جميعا ملك لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا وقع الكفار في سب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن الكثير أخذتهم العواطف والحمية ولم يفكر ولم يصحح عقيدته ولم يسأل نفسه لماذا وقعوا جميعا واجتمعوا على الوقيعة في النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الجواب على هذا السؤال يتضمن قاعدتين أو سببين أو قضيتين رئيسيتين، من أحكمهما تبين له الحق واضحا. فأما السبب الأول الذي جعلهم يفعلون في نبينا، أننا جميعا لم نعلم أصل الخلاف بيننا وبينهم. الخلاف بين المسلم والكافر ليس على فرع أو على قضية متنازع فيها، الخلاف إنما مبني على إسلام أو كفر، على صراع قدره رب العالمين من لدن آدم مع إبليس إلى يوم القيامة، أن يتدافع الحق والباطل، أن يتصارع الإيمان والشيطان إلى يوم الدين. صراع بدا مع آدم عليه السلام ولا ينتهي إلا إلى قيام الساعة، وقد نسي الكثير هذا الصراع. إذا والانا الغرب وأحسنوا إلينا فهم أصدقاؤنا، وإذا سبوا رسول الله فهم أعداؤنا، كأننا ننسى كثيرا أصل الخلاف بيننا وبينهم. إن الكفر ليس بعده ذنب، فليس بعد الكفر ذنب، ولكن قد ننسى أنه كافر ونذكر أعماله وصناعته وحضارته، فمن مانع أن نتقارب سويا وكلنا إنسان، وننسى أصل الخلاف الذي بيننا وبينهم، خلاف الحق والباطل، خلاف الاعتقاد، الصراع الذي من أجله أقام الله الدنيا جميعا حتى يتميز الحق من الباطل. ولكن الكثير نفي هذا الخلاف، فترى البعض يحب الكافرين إذا سكتوا عنا ويبغضهم إذا طعنوا فينا. الكافر مبغوض لأصل كفره، لأن من وقع في الكفر فقد آذى رب العالمين، وإن لم ينطق بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أحكم لنا في كتابه كيف ينظر الكفار إلينا، من أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن الصابئة والمجوس وعبد الأصنام، كيف ينظرون إلينا. اسمع معي وانظر إلى كتاب الله كيف يبين حال الكفار معنا. يقول تعالى: ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يريدون جنس الخير لنا، ليس هنا للطبيعي من خير، يعني كل من خير لا يريدونه لنا.
أي خير حتى في الدنيا لا يقبلونه لنا، لا في صناعة ولا في زراعة ولا في تعلم ولا في تجارة، فكل الخير يرفضونه لنا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مطل نوره ولو كره الكافرون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يحسدونك ويكرهونك ويبغضونك لأنك خالفتهم في اعتقادهم، ولو كنت معهم لا يقبلونك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من كل الكفرة حتى لو كانوا أقربائه، فقال وقد وقف على الصفا: إن فلانا وفلانا ليسوا بأوليائي. وبهذا فعل الصحابة، فكان الواحد يقاتل أباه لأنه كان على الكفر، والكافر أرضى الله تعالى وهذا رسول الله، فقد جحد نعمة الله عليه، هو الذي خلقه ورزقه. هل يعتقد الكفار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المنتقم المجازي يوم القيامة؟ هل يعتقدون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤمنون بعيسى كما نؤمن؟ لا والله، فقد وقعوا في أعظم الضلال فالسب متفرع منه. ليس اسما عظيما انفرد به الكافر، انما هو مترتب على كفره، فطالما وقع في الكفر فلا غير ان يخرج منه ذلك. ومن هنا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس بغضا لكل من كان كافرا. عندما كانوا في غزوه تبوك اتى عبد الله بن ابي بن سلول وجلس مع بعض اصحابه فقال: والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يامر ويوصي اصحابه انه اذا رجع الى المدينه فان العزيز يقصد نفسه سيخرج الذليل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغت المقولة إلى ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي، وكان من كبار الصحابة، فلما سمع أباه يقول هذه المقولة وقفوا راجعين إلى المدينة، وقف عبد الله الصحابي ينتظر أباه على باب المدينة، فلما قابله رفع السيف في وجهه، فرد عليه أبوه قائلا: ما لك ويلك؟ فقال ابنه: والله لن تجد منها هنا حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف جميعا الولد يرفع السيف في وجه أبيه: والله لن تجوز منها هنا حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن أبي المنافق: يا رسول الله انظر ماذا صنع. فخف عليه، فقال عبد الله الصحابي: يا رسول الله والله لم يجوز منها هنا إلا بإذن منك حتى يعلم الناس اليوم من هو العزيز ومن هو الذليل. إنه الحب الذي كان متمكنا في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا يعظمون الإيمان ويبغضون الكفار حتى لو كانوا أقرباءهم. نعم، هذا هو السبب الأصلي أننا تناسينا أصل الخلاف بيننا وبينهم. ولذلك ترى بعض المسلمين قضوان الكفار وجعلهم أحبابا وأصدقاء ونسي ما بيننا وبينهم من خلاف عظيم. هذا الاختلاف لا يمكن ولا يجوز أن يتقارب الاثنان سويا. فلا نسمع اليوم صيحات ودعوات ترى إلى تقارب الأديان، وكلنا من بني آدم، ثم نتلاشى الخلاف بيننا وبينهم وهم يبغضوننا ويكرهوننا. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الأصل الثاني الذي من أجله وقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الانتماء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ضعف انتمائنا، فلما هان علينا تضرروا على رسول الله. لو كانوا يعلمون ويعتقدون أن خلف هذا النبي رجال لا يقدرون على أداه، يتبعون قوله، لا يخالفون أمره، يعظمون كلامه، يتأدبون في الخطاب معه حيا وبعد وفاته، ما تضرروا على ذلك؟ لأنهم يعلمون لو قالوا نصف كلمة في حقه لقامت الدنيا ولم تقعد، لأن خلفه جماعات من الناس يقتدون به ويعظمونه ويوقرونه. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعذروه. والتعذير هو التعظيم، أن نعظمه بالقلب واللسان والجوارح. فلا نرضى أبدا أن يسب، لأننا نتبع كلامه. ولكنهم لما نظروا إلى واقع المسلمين وجدوا أمة ربما ترى فيها من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ أليس فينا اليوم من يسب دين الله زهارا؟ أليس فينا من يقال له قال رسول الله فينحرف عن كلامه؟ أليس فينا من يسخر من سنته؟ عندما صورنا الإسلام في إعلامنا، على أي صورة صورناه؟ صاحب اللحى والثياب القصيرة البيضاء يصور في الإعلام متطرف وإرهابي ومناقض للحق وزائغ، وكل ما فيه من الباطل واضح جلي. فهذا الذي أوصلناه إلى الغرب عندما بلغناهم رسالة الإسلام أوصلناهم إلى هذه الدرجة. فلما حال علينا تضرع الغرب علينا. نعم والله. ومن هنا تعلم أنه في زمن النبوة العظيم وفي زمن شوكة الإسلام ما كانت الدول تجر على الوقيعة في النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تستطيع أن تعلم عندما أرسل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خطابات يدعو فيها ملوك الأرض إلى الإسلام، أرسل إلى أكبر رجلين يحكمان العالم، إلى كسرى وإلى قيصر. فأما كسرى أخذ الكتاب النبوي فقرأ وسخر منه ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله عليه أن يمزق كل ممزق ويصدق ملكه بدعوته عليه. ولذلك قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، لمجرد أن أهان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قيصر فلما أخذ الكتاب عظم الكتاب وقرأ وكاد أن يدخل في الإسلام، ولكن منعه الملك، وكانوا يتوارثون الكتاب دينا عن دين، فثبط الله ملكه. كان الله عز وجل يرى من عظم كلام نبيه ربما يبقى ملكه حتى لو كان كافرا. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وهذا ما جرى لقيصر وكسرى. أما كسرى فقد زال ملكه، وأما قيصر فملكه إلى اليوم في أوروبا وأمريكا ينتشر في كل البقاع. هكذا إخوة الإسلام، إننا ينبغي أن نحقق الاتباع والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا حقا نريد نصرته، فما علينا إلا أن نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا في ساعتنا هذه وفي يومنا هذا أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.